برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة ولقاء أسبوعي يتجدد مع حضراتكم في برنامج حصاد الأسبوع.
على مدار الساعة سنكون معكم أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة. في حلقة اليوم:
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى تركيا.
العراق يتخذ قرارات حاسمة بشأن الحدود مع تركيا وإيران.
الولايات المتحدة تبني بنية تحتية عسكرية في الشرق الأوسط بمزاعم ردع إيران.
نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني، حيث أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن النازيين الأوكرانيين الذين دخلوا إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبر بدأوا بقمع السكان.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن: النازيون الأوكرانيون الذين دخلوا إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبر بدأوا بقمع السكان المحليين ممثلة بالسلطات الأوكرانية، وكانت قد حذرت مقدماً بأن القوات المسلحة الأوكرانية ستطلق النار على الخونة مثل الكلاب على حد قولها.
إلى ذلك، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط محاولة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى تركيا.
وأصدر الجهاز الفيدرالي بياناً رسمياً جاء فيه: نجحت القوات الأمنية الخاصة بإحباط محاولة إرهابية من جانب المخابرات الأوكرانية على تفجير خط أنابيب الغاز تيار الجنوب الممتد من روسيا إلى تركيا، وتم اعتقال مواطنين روس في منطقة فولغاغراد شاركوا بالتحضير للهجوم الإرهابي، وعثر بحوزتهم على 4 ألغام مغناطيسية و4 كيلوغرامات من البلاستيت والصمامات المتأخرة ومبلغ مالي ووسائل اتصال تحتوي على مراسلات مع الجانب الأوكراني.
طبعاً تم فتح قضية جنائية بشأن التحضير لهجوم إرهابي وتنظيم مجتمع إرهابي وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني.
وللخوض أكثر في التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الروسي الدكتور حسام العتوم. أهلاً بك دكتور في برنامج حصاد الأسبوع.
أهلاً بكم في موسكو وفي سبوتنيك. أهلاً وسهلاً.
يا أهلاً بك. يعني نبدأ من هذه التصريحات لنيبينزيا أمام مجلس الأمن، يعني يظهر دلائل بيانات تؤكد أن النازيين في أوكرانيا دخلوا إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبر وبدأوا بقمع السكان المحليين. برأيك لماذا ليتحرك مجلس الأمن ضد هذه الممارسات؟ هل الدم هناك رخيص بالنسبة للمجتمع الدولي لأنه لا يخصهم بشكل مباشر؟
نعم سيدتي، أعتقد أن التفاصيل كثيرة الآن على الأرض الأوكرانية وخاصة في منطقة شرق أوكرانيا، وخلط كبير بين العملية العسكرية الروسية الدفاعية غير الاحتلالية وبين ما يسمى بالحرب من جهة غرب أوكرانيا وكامل الغرب أيضا. لذلك التفاصيل كثيرة، وعلى مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته أمام المجتمع الدولي وأيضا الأمم المتحدة. هكذا أعتقد أنا، لأن يعني تأزيم الأزمة لا يوصل إلى نتائج ولا يوصل إلى سلام ويدحض الحوار حتى.
دكتور حسام، يعني بالرغم من تحسن العلاقات الروسية التركية إلا أننا لا نشاهد أي انعكاس إيجابي على موقف تركيا، لا السياسي ولا العسكري، لا من الأزمة السورية ولا من الأزمة في أوكرانيا. يعني كيف تقرأ هذا الموقف المتناقض؟
نعم، تركيا دولة إقليمية كبيرة معروفة ولها سياساتها الخاصة والمتقلبة، نراها صديقة لروسيا ونراها تزج نفسها في أزمات في المنطقة مثل مع سوريا مثلا، مع الأكراد، مع الأمريكان حتى إلى آخر ذلك. لكن المهم أن لروسيا استراتيجية ولروسيا أهداف محددة في التعامل مع تركيا، واستثمار الموقع التركي كمركز لتوريد الغاز إلى أوروبا بعد أزمة الغاز التي حدثت عندهم ولرفضهم ولتطاولهم على خط نورد ستريم 1+2.
نعم، ولتأكيدا على كلامك دكتور حسام، يعني منذ قليل أيضا وردنا في نبأ عاجل أن جهاز الفيدرالي الروسي أحبط محاولة إرهابية من جانب المخابرات الأوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز تيار الجنوب الممتد من روسيا إلى تركيا. كيف تفسر هذه العمليات الإرهابية ضد أنابيب الغاز الروسي؟
نعم، يعني بالنسبة لي كإعلامي ومراقب لما يجري في الحرب، وأنا أعد كتابا عن هذا الموضوع الآن، العمليات الإرهابية لا توصل إلى أي نتيجة، وهي تخترق أخلاقيات الحرب، فإما الحرب وإما الخروج عن الأخلاقيات، مثل موضوع يعني التطاول على خط الغاز بين روسيا وتركيا، أو على نورد ستريم، أو على جسر القرم، أو اغتيال الصحفية كارينا جودينا مثلا. كل هذه الأمور، جسر القرن، هذه خروج عن أخلاقيات الحرب، وهي لا توصل غرب أوكرانيا إلى أي نتيجة. صناديق الاقتراع قالت كلمتها، وعلى غرب أوكرانيا أن تصغي جيدا لهواجس الناس ولحاجات الناس الرافضين لهذا السلوك غير السوي.
طيب دكتور، يعني استهداف أنابيب النفط يضر أيضا بالاتحاد الأوروبي، ليس فقط بروسيا. الاتحاد الأوروبي يدعم كييف بقدرات عسكرية مادية مساعدات مالية، لماذا؟ يعني ما الذي جبر الاتحاد الأوروبي على تحمل المر كما يقال من أوكرانيا؟ يعني تدافع عن النظام الأوكراني ونظام كييف يقصف ويفجر أنابيب الغاز الروسي الواصلة إلى الاتحاد الأوروبي عبر تركيا إن كان، أو عبر السيل الشمالي.
نعم نعم، أنا أعتقد سيدتي بأنه توجد أمور مبرمجة تحاك في العتمة وفي عتمات الليل وفي الغرف المغلقة، والهدف هو ليس سيادة وإعادة سيادة أوكرانيا، لأن أوكرانيا أضاعت سيادتها عندما رفضت الحوار المبكر مع موسكو أولاً وعبر اتفاقية مينسك. الآن الذي يجري من جانب الغرب كله هو استهداف روسيا، استهداف روسيا مباشرة، وهذا الهدف لن يتحقق لهم، لأن الأمور أصبحت كلها مكشوفة. يعني ما يجري مثلا من استنزاف لروسيا هو في واقع الحال استنزاف لأوروبا عن طريق المبالغ المليارية التي يتم حشدها، وعن طريق السلاح الحديث الذي يتم دفعه، وكل ذلك لم يحقق أي نتائج لهم لغاية الآن. وأنا كتبت في آخر مقال عندي على موقع عمون الأكثر انتشارا ليس في الأردن ولكن في المنطقة العربية، لأن كل هذه المحاولات هي تقودهم إلى الفشل، وعليهم أن يعودوا إلى الحوار من جديد.
دكتور حسام، يعني في نفس السياق أنا أريد أن أسأل في هذا السؤال، يعني ألمانيا، الاتحاد الأوروبي إجمالا أكثر المتضررين من انقطاع تدفق الغاز الروسي، وبنفس الوقت هل يعقل أن تطلق روسيا النار على قدميها؟ إذن كيف تفسر هذا السعي لنسف وسائل نقل الطاقة الروسية؟
مهما تحركت ألمانيا وتحركت أوروبا، ويعني انصح القول يعني لأوامر الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الكلام لن يفيدهم في شيء ويلحق الضرر بهم. ونحن الآن بدأنا نسمع انقسامات في الشارع الأوروبي كله وحتى في داخل أمريكا، بأن هذه المليارات الكبيرة التي تصرف هي من حق شعوب أوروبا ومن حق الشعب الأمريكي، ولا يجوز أن تهمر إلى سراب وإلى خراب وتخريب المنطقة. وأنا أكتب دائما بأن المنطقة السلافية والسوفيتية تؤمن بالسلام أولا، حتى لو كان السلام ضعيفا أفضل من أي حرب مدمرة.
نعم دكتور حسام، هناك سؤال أخير على ما يبدو لابد من طرحه. يعني يقول بعض الخبراء الأوروبيين أن روسيا نقلت اهتمامها وقسما كبيرا من مواردها إلى أوكرانيا، وهذا سيقلل اهتمامها بسوريا وقد تتخلى كليا عن سوريا وستترك الميدان لإيران.
لا أعتقد ذلك، يعني روسيا دولة عظمى وإمكاناتها الاقتصادية والعسكرية التقليدية وغير التقليدية كبيرة جدا، والموضوع السوري روسيا هي دخلت إليه بالفعل محررة لسوريا من الإرهاب ومن أزمة كبيرة خانقة كان من الممكن أن تودي بالدولة السورية كلها. الحرب أو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أبدا هي لا تعيق حضور روسيا في سوريا.
نعم، الخبير بالشأن الروسي الدكتور حسام العتوم، كنت معنا ضيفا كريما في برنامج حصاد الأسبوع، شكرا لكم.
شكرا لكم وأجمل التمنيات لروسيا أيضا.
شكرا دكتور، شكرا. ومن أوكرانيا إلى العراق، حيث قررت الحكومة العراقية وضع قواتها على الحدود مع كل من إيران وتركيا، وذلك بعد القصف المتكرر الذي نفذته جاراتا واستهدف في إقليم كردستان العراق متمردين أكراد وأتراك وإيرانيين.
شن الحرس الثوري الإيراني ضربات صاروخية وهجمات بمسيرات مفخخة على مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية المتمركزة منذ عقود في كردستان العراق، الإقليم المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق.
بدورها شنت تركيا عملية عسكرية ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمالي العراق وسوريا.
حول هذا الموضوع يتحدث لبرنامج حصاد الأسبوع الخبير بالشأن العراقي الأستاذ كاوا نادر. أهلا بك أستاذ كاوا. بداية، يعني مع قرار السلطات العراقية بإعادة نشر قوات حدودية من أجل وقف الهجمات من إيران وتركيا، كيف تقرأ هذه التطورات؟
تحياتي لكم المستمعين أيضا. أولا هذا الموضوع ليس سهلا كما تظنون، بأنه بقرار معين تقدر توصل القوات العراقية إلى مناطق حدودية. لا صحيح، لحد الآن نحن ضمن الجمهورية العراقية، صحيح نحن مرتبطين مع الحكومة العراقية، لكن القضية هذا تقريبا صارت نسقط من 91 من عدم قوات العراقية الحدود العراقية الإيرانية والحدود العراقية التركية المحصورة على أقليم كردستان. مع هذا الدولة التركية والدولة الإيرانية ما يعتبروا أي اعتبار للدولة العراقية والسيادة العراقية قصدي طبعا، يعني هذا هم أمور صعبة. أنت تجيب قوات عراقية على تبتع على حدود العراقية الإيرانية، من ناحية داخلية مشكلة ومن ناحية المقابل الإيران وتركيا أيضا مشكلة. ثانيا طبعا المسألة معقدة يعني إلى آخر درجة، مو بس موضوع أنه إذا تواجدت قوات عراقية هناك المشكلة تنتهي، لا، المشكلة هي الطموحات التوسعية للدولتين بالنسبة لتركيا والإيرانية على أراضي اللي يكون تقع خارج حدودية جغرافية.
عذرا للمقاطعة أستاذ كاوا، يعني معروف أنه المناطق الحدودية في كردستان العراق تخضع لسيطرة البشمركة، والبشمركة تتبع إداريا لوزارة الدفاع العراقية. كيف برأيك سيتم دمج القوات العراقية مع التشكيلات الكردية لتعزيز حماية المناطق الحدودية؟
أولا أكو قوات عراقية مشكلة من، يعني هو كشألك الكرد موجودين في داخل الجيش العراقي، وأكو أفواج بها متكونة يجوز 70% أو 80% من الكرد متواجدين حاليا في حدود العراقية. لكن المشكلة أنه المقابلة تركيا يجيب حجة بأنه يدخل، لأنه أكو عناصر من حزب العمال الكردستاني مثلا موجودة بالطرف الثاني، فهو ما يعتبر أي اعتبار لسياسة العراق بالقوانين الدولية. يجيب حجة بأنه مادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بأنه له الحق التدخل. طبعا هذا تفسير خاطئ وتفسير يعني وحيد الجانب بالنسبة له، ليس له الحق التدخل بهذا الشكل، خصوصا بالأراضي اللي تكون خارج أحكامه أو خارج سلطته. فالمشكلة هنا العقلية الدولة في تركيا وفي إيران لن يحترموا لا حدود العراقية حتى إذا كانت موجودة القوات العراقية. حاليا القوات العراقية موجودة، صحيح موجودة، بس هم ما يريدون القوات العراقية المنظمة الشرطة أو الجيش، إنما يريدون صراحة الحشد الشعبي يكون على الحدود الإيرانية. وتركيا ما يقبل الجيش العراقي اللي هسه موجودة بعض الألوية المختلطة من القوات الكشمرقة من القوات الحكومية.
أستاذ كاوا، ما هي الإجراءات برأيكم الدبلوماسية التي سيتخذها العراق لمواجهة هجمات جيرانه؟
والله هو من المفروض كدولة عراقية له سيادة، مفروض إنه يحترمون سيادة العراق، لكن الدولة التركية والإيرانية أبد ما يعتبر أي اعتبار للسيادة العراقية. مثل ما قلت يجيبون الحجج لأجل التدخل في شؤون داخلية العراقية، يعني حتى أصبحت العراق ملعب وليس ككيان، ملعب يلعبون فيها مع إيران مع دول أخرى في داخل العراق حسب مصالحهم. مثل ما قلنا الدولة التركية له أطماح بالدولة العراق بالأرض أراضي العراقية خصوصا كردستان، يريد يحتل بأي حجج. فحجة إنه تواجد الحزب العمال الكردستاني هي حجة، لكن أصله هو إعادة ولاية موصل إلى دولة تركيا.
سؤالي الأخير لك أستاذ، يعني كيف سيؤثر هذا الإجراء على العلاقات بين العراق وإيران؟ نعلم أن هناك يعني قوى سياسية في العراق مع إيران والتدخل الإيراني، وقوى أخرى ضد. بين العراق وتركيا، بين العراق وإيران، بعد هذه العمليات العسكرية من كلا الدولتين الجارتين، هل سيؤدي ذلك إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة ككل من جديد برأيك؟
بالتأكيد أي عملية توترية أو عملية الحرب أو عملية يكون بها القتال راح يؤدي إلى توتر وتصعيد بالعلاقات. لكن دولة العراقية للأسف الشديد دولة ضعيفة حاليا، يعني دولة بلا لا حل ولا قوة له، إلا يجوز إذا يصعد الموضوع يعني يقدمون طلب إلى أمم متحدة يشتكون على دولة تركيا والإيرانية كآخر حل لهم، إلا ليس لديهم قوة مثل ما قال رئيس الأركان الجيش العراقي وتطور وزير الدفاع العراقي بأنه ليس لهم قوة أنه يحاربون الدولتين أو أحد الدول من إيران أو تركيا. فقط لديهم حالة دبلوماسية. كم مرة بلغوا سفير التركي في العراق، كم مرة بلغوا سفير الإيراني في العراق، لكن بدون فائدة. أصبحت الدولة العراقية أسيرا تحت رحمة هؤلاء، تحت رحمة مشاريع تلك الدول. فلم أجد أي طريقة يكون فيها يحترمون فيها سيادة الدولة العراقية ولا قوانين دولية اللي يثبت بأنه يجب أن يحترم سيادة الدول.
الخبير بالشأن العراقي الأستاذ كاوا نادر، كنت معنا ضيفا كريما من كردستان العراق.
وإلى الشأن الإيراني، حيث قال منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك إن الولايات المتحدة تعمل على بناء بنية تحتية متكاملة للدفاع الجوي والبحري في الشرق الأوسط، في وقت تتصاعد التوترات مع إيران المتهمة بشن هجمات ضد سفن في مياه الخليج.
وأكد أيضا أن بلاده تركز على ردع التهديدات الوشيكة في المنطقة الاستراتيجية الغنية بموارد الطاقة، وأن إيران كانت تستعد لشن هجوم على السعودية، ولكن التنسيق الأمني بين واشنطن والرياض منعه.
وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا أعلن خلال مؤتمر سابق أن قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة سوف تنشر أكثر من 100 سفينة مسيرة عن بعد في مياه الخليج بحلول العام المقبل لدرء ما أسماه التهديدات البحرية.
ولفهم تفاصيل هذه التصريحات وخطورة هذه القوات الأمريكية على المنطقة ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الإيراني الدكتور إياد المجهلي. أهلا بك دكتور في حصاد الأسبوع. يعني نبدأ من هذه التصريحات، برأيك كيف سيؤثر ذلك على الدول العربية، ولا سيما أن هناك دول عربية ليس على وفاق مع الولايات المتحدة؟
نعم لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في استراتيجيات بناء القوة وتعزيز قدراتها العسكرية سواء في المجال الجوي أو البحري في منطقة الشرق الأوسط، والذي يأتي ذلك في إطار تحسين مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة، خاصة وأن تلك المصالح ترتبط في محدداتها السياسية وهي أمن المضائق المائية وطرق إمداد النفط القادم من دول الخليج. للإجابة على سؤال حضرتك المهم والجوهري، حقيقة أعتقد في هذا الجانب أن تصعيد وتيرة التهديد الذي تتعرض له السفن في مياه الخليج يعد خطا أحمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وهو جانب لا يمكن التغاضي عنه، خاصة وأن أصابع الاتهام بشن هجمات على سفن في مياه الخليج وجهت بشكل مباشر للنظام السياسي الإيراني. الأمر الذي يفسر تصريحات الإدارة الأمريكية بأنها مستمرة في بناء منظومة دفاع جوي وبحري لردع التهديدات الإيرانية الوشيكة من خلال نشر 100 سفينة مسيرة في مياه الخليج بحلول العام المقبل، هذا كما أكده قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا بأن القوة 59 ستنشر هذه السفن في غضون العام المقبل. أعتقد أن هذه القوة يعني هي الدافع وراء هذا التصعيد الذي أعتقد أنه جاء بعد هجوم تعرضت له ناقلة نفط إسرائيلية قبالة ساحل عمان وجهت فيه أصابع الاتهام إلى الجانب الإيراني. يعني هذا الوقت أعتقد البيت الأبيض يصعد من خطابه السياسي ومن إجراءاته العسكرية وجاهزية قواته الجوية والبحرية لصد أي هجمات محتملة من الجانب الإيراني. بالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في مراوغتها ومحاولة إظهار الخطر الإيراني وأنه هو الحافز والدافع لبقاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة بكافة جاهزيتها وكافة قواتها المجوقلة والبحرية والجوية. لذلك يعني هذا جزء من استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية للبقاء في المنطقة أطول مدة ممكنة والسيطرة على منابع النفط في المنطقة. نعم،
وهذا بالضبط ما أريد سؤالك عنه دكتور. يعني استخدام إيران كفزاعة كخطر يهدد مياه الخليج واستهداف مواقع في السعودية، إلى أي مدى هو بالفعل حقيقي؟ يعني هل تشكل بالفعل خطر حقيقي على دول المنطقة؟
يعني لا ننكر بأن النظام السياسي في طهران يمارس استراتيجية حافة الهاوية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض، وبالتالي هناك بعض الخطط التي يمارسها أو تمارسها طهران تجاه الولايات المتحدة الأمريكية في استراتيجية حافة الهاوية وهي الضغوط القصوى للحصول على مكاسب سياسية، وتردع الولايات المتحدة الأمريكية عن بعض القرارات التي تتخذ ضدها. لكن توظيف طهران كقوة مرعبة لجيرانها هو العامل السياسي الذي بدأ دول عديدة في الخليج تعي ما تمارس الولايات المتحدة في هذا الجانب، وتدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس المراوغة والتدليس في هذا الجانب. لكن المعطيات على أرض الواقع تفسرها حركة الجيوش التي توظفها الولايات المتحدة الأمريكية وتصريحات البيت الأبيض الذي يعلن بين الفينة والأخرى أن هناك معلومات استخبارية تؤكد أن هناك ضربات عسكرية تجهز لها إيران لضرب منشآت سعودية مثلا. هذا أمر يعني لم يظهر على العيان ولم تظهر، وكان فيه الإدارة في طهران أو النظام السياسي في طهران بأن هناك رغبة أو نية لدى
القوات المسلحة الإيرانية لتوجيه ضربات باتجاه دول الجوار. لذلك هذا المشهد فيه يعني جانب من عدم الدقة والموضوعية التي تفضي بشكل أو بآخر إلى هذا الحجم من التصعيد والتوتر.
طيب دكتور إياد، يعني ما مواقف الدول العربية برأيك من هذا التصعيد؟
يعني القيادة المركزية الأمريكية الموجودة في المنطقة هي لم تكن ليست جديدة، وبالتالي هي قائمة وموجودة، حتى أن قيادة القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة الشرق الأوسط هي موجودة في البحرين، وبالتالي هذه القوات هي قائمة على الأرض، وبالتالي لا يمكن أن نقول أنها انتشرت مجددا. لكن ما يحاول هذه القيادة أن تعلنه إلى الإعلام بأن هناك قطع بحرية ستكون مسيرة ستنتشر بعدد محدد، بعدد حوالي 100 قطعة بحرية ستكون تحت البحر وفوق البحر لمحاولة ردع أي عمليات عسكرية يعني تنفذها قوات البحرية الإيرانية باتجاه السفن التي يعني تمر من خلال دول الخليج. نحن نعلم أن أمن المضائق المائية هو من أهم أولويات ومحددات السياسة الخارجية الأمريكية، لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تبذل كل طاقتها لحماية مرور وتدفق الإمدادات النفط القادمة من دول الخليج. المقصود هو ليس أمن دول الخليج بمقدار ما هو الحفاظ على أمن مرور هذه الإمدادات، وبالتالي هي موجودة منذ مدة طويلة. وبالتالي الخطر القادم من إيران هو خطر قادم على هذه السفن وليس على دول الخليج.
الخبير بالشأن الإيراني الدكتور إياد المجالي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المداخلة.
وإلى أخبار سياسية متفرقة، قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف إن روسيا مستعدة لتنظيم محادثات بين دمشق وأنقرة على أعلى مستوى إذا كانت هناك رغبة مشتركة بين الطرفين.
صرح سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي بأن موسكو لا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة، رغم أن الحوار يجري عبر القنوات الدبلوماسية. الأمريكيون يتحدثون عبر مكالمات هاتفية بين كبار المسؤولين المعنيين دون إشراك المستوى الرئاسي، ونجري حواراً من خلال القنوات الدبلوماسية المعتادة، إلا إذا نضجوا فعندئذ على الأرجح سيكون بالإمكان الحديث عن بعض الاتصالات وفرص إضافية لحوار حسب تعبيره.
أفادت تقارير إعلامية بأن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا اجتمعوا الأسبوع الماضي في الإمارات لبحث إمكانية استئناف تصدير الأمونيا الروسية مقابل عودة أسرى الحرب الروس والأوكرانيين، وأن المفاوضات كانت تهدف على وجه الخصوص إلى تذليل العقبات المتبقية أمام تنفيذ صفقة الحبوب التي تم تمديدها في 17 نوفمبر. وبحسب مصادر مطلعة فإن المحادثات ناقشت أيضا شروط فك الإمدادات الروسية والأوكرانية للتخفيف من نقص الغذاء العالمي.
أعلن المدير العام لمركز ماكييف الحكومي للصواريخ فلاديمير ديغار أن الإنتاج التسلسلي لأحدث صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز سارمات انطلق في روسيا، ويتم تزويده بالمواد ومعدات الإنتاج اللازمة، كما حدد سارمات في 40 أو 50 سنة المقبلة بأنه سيعزز القدرة القتالية للقوات المسلحة ويضمن بشكل موثوق أمن روسيا.
فشل مجلس النواب اللبناني للمرة السابعة في انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك خلفا الرئيس ميشيل عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي. وقد رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة بعد فقدان النصاب في الدورة الثانية، وحدد جلسة جديدة يوم 1 ديسمبر. فرز الأصوات انتهى على الشكل التالي: 50 ورقة بيضاء، 42 ميشيل معوض، 8 لبنان الجديد، 6 عصام خليفة، 2 زياد بارود، 1 بدري ظاهر، و1 ملغات.
كشفت وسائل أعلام إسرائيلية تفاصيل جديدة عن واقعة طرد مصر 11 طيارا إسرائيليا الذين وصلوا للبلاد وتم منعهم من دخول مصر، وقالت إن الحدث الذي وقع في مصر غير معتاد بين بلدين من المفترض أن بينهما اتفاقية سلام منذ سنوات طويلة، مضيفة أن الطيارين الإسرائيليين لا يزالون عالقين في مصر بعد دخولهم الأجواء المصرية على متن 4 طائرات خفيفة. وأضافت القناة العبرية أنه بعد انتظار طويل للطيارين طلب منهم العودة إلى الطائرات لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ومع ذلك زعم الطيارون الإسرائيليون أنه ليس لديهم وقود كاف للعودة لإسرائيل، ولكن قوبل طلبهم بالرفض ولم يسمح لهم بالتزود بالوقود.
يواجه البرلمان العراقي حالياً مشكلة تعطل القوانين وتأجيل إقرارها، وخلال ما تبقى من الفصل التشريعي الثاني يعتزم مجلس النواب إقرار حزمة من القوانين الاقتصادية والخدمية. يتحدث نواب عراقيون حالياً عن إمكانية ترحيل بعض القوانين الجدلية إلى الفصل التشريعي المقبل بسبب ضيق الوقت، ومن المرجح أن يتم ترحيل قانون الموازنة وقانون جرائم المعلوماتية وقوانين أخرى إلى الفصل التشريعي الجديد بسبب عدم وجود وقت كافي، فضلاً عن إمكانية إجراء تعديلات كثيرة حول بعض فقرات تلك القوانين قبل قراءتها والتصويت عليها.
ومن السياسة إلى الاقتصاد، ولدينا في الاقتصاد أن معظم دول الاتحاد الأوروبي أيدت اقتراح فرض سقف على أسعار النفط الروسي عند مستوى 70 دولاراً أمريكياً للبرميل، لكن بولندا اقترحت السعر عند 30 دولاراً.
قال دبلوماسيون وافقت معظم الدول على السعر باستثناء بولندا التي أرادت حداً أدنى بكثير وهو 30 دولار للبرميل.
وفي وقت سابق أفيد بأن الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع مجموعة 7 يناقش تحديد سقف سعر للنفط الروسي عند 65 أو 70 دولاراً للبرميل. في الوقت نفسه اعتبرت بولندا ودول البلطيق مثل هذا العرض سخياً للغاية،
ويتطلب اعتماد حد لأسعار النفط موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأفاد مسؤول رفيع بوزارة الخزانة الأمريكية بأنه من المرجح أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد وضع سقف لسعر النفط الروسي بتعديل سعر النفط عدة مرات سنوياً وليس شهرياً.
للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي علي الفارسي. أهلاً بك أستاذ علي. بداية، يعني ماذا يعني تحديد سعر النفط عند 70 روبل؟ كيف سيؤثر ذلك على روسيا؟
أهلا وسهلا ومساء الخير لكم جميعا. بالنسبة للدول السبع سوف تواجه مشكلة كبيرة جدا في عملية إيجاد آلية حول تسعير النفط كسلعة، ويجب علينا أن نفرق بين النفط والغاز. فالغاز الآن أصبح سلعة إقليمية ومطلوبة أكثر حتى من النفط الخام. حاليا لا يوجد هناك آلية من أجل، إذا افترضنا أن الدول السبع تسعى إلى تسعير وضع سقف معين للصادرات من النفط والغاز من روسيا، فليس هناك آلية واضحة تمكن من إقناع كبار المستهلكين النفط والغاز من روسيا، يعني وتضمن لهم مكاسبهم الاقتصادية. نحن نتحدث عن عقود طويلة الأجل وعقود قصيرة وعن عمليات بيع مباشرة تحدث، فلا أعتقد سوف تنجح الدول السبع في وضع سقف معين للنفط الروسي، وكذلك في عملية شراء النفط الروسي بعملة أخرى غير الدولار. بصراحة توصلت مع بعض الشخصيات في منظمة الشخصيات العربية في منظمة الأوبك، ونفى لي أن تكون مثلا السعودية أو غيرها تسعى للحصول على النفط بعملة غير الدولار. ويعني تساءلت معه حول تأثير قرارات الدول السبع على منظمة أوبك، فأخبرني بأن منظمة أوبك تاريخيا تحافظ على تماسكها وتلتزم بمصالح أعضائها، ولا يمكن لها أن تنجر خلف بعض الرغبات مغلفة بالدوافع السياسية لبعض الدول. فالدول السبع في تناقض غريب بين رغباتها الاقتصادية والسياسية، فهي من ناحية تسعى إلى وضع سقف معين لأسعار النفط الروسي لتحقيق مكاسب سياسية وفرض عزلة على موسكو، وبنفس الوقت فهي تخشى أن تكون سبب في خلق أزمة طاقة عالمية، وقد تؤدي هذه القرارات المتهورة إلى رفع أسعار النفط. وهنا المستفيد والرابح الوحيد هي منظمة أوبك بلاس التي نجحت بقيادة السعودية حتى الآن في احتواء رغبات الولايات المتحدة وبريطانيا الواضحة والصريحة لرفع الصادرات بتجاهل كبير جدا لمصير الدول المنتجة. يعني فنجد أن تحالف أوبك بلاس حافظ على سوق النفط العالمي وعلى أسعار النفط مستقرة، وقد يستفيد من قرار الدول السبع. فالغاية الأولى للدول السبع هي خفض الأسعار وفي ظل شح للموارد، والهدف الأول والأخير للدول السبع هو فرض عزلة على روسيا وتجفيف منابع التمويل لموسكو. نحن نعلم بأن الحرب في أوكرانيا تنظر لها موسكو على أنها حرب وجود وأنها قد تحد من تواجد الناتو في مناطق أمن القومي لموسكو، ولكن الغرب الآن أصبح يستخدم ورقة النفط والغاز من أجل تحقيق مكاسب سياسية، وهذا غير جيد بالنسبة للمستهلكين والمنتجين للنفط. لن تتأثر روسيا لأن النفط الروسي لديه أسواق متعددة، والعقود التي يباع بها النفط الروسي هي متنوعة بين طويلة وقصيرة وبعضها مباشر. بالنظر لكبار المستهلكين للنفط الروسي فسنجد الهند والصين وتايوان وغيرهم، وأغلبهم تصب مصالحهم الاقتصادية في مسار آخر غير المسار الذي تسير فيه الدول الغربية. فقرارات الدول السبع التي يمكن حسب مصادر أن يتم تنفيذها خلال منتصف ديسمبر هذا العام قد تواجه عراقيل كثيرة جدا، وقد تدخل الدول السبع في مفاوضات مع كبار المستهلكين للنفط الروسي من أجل إقناعهم بجملة القرارات التي سوف تتخذها ضد روسيا. أعتقد أن أوروبا ستكون أول متأثرين، وهي الآن تتأثر بهذا القرار خاصة بعد تخاصم القوى الإقليمية وتضارب مصالحهم في مناطق غرب وشرق المتوسط. حتى الآن لم تتجه الدول الغربية والولايات المتحدة وبريطانيا إلى استثمارات ضخمة، أو ليس هناك رؤى لاستخراج الغاز من هذه المناطق من أجل سد حاجة أوروبا، فستبقى أوروبا بحاجة للغاز الروسي على الأقل لمدة 3-4 سنوات. بصراحة الاستغناء عن الغاز الروسي أو النفط الروسي قرار لا يمكن اتخاذه بين يوم وليلة، وشهدنا احنا التبعات على ذلك. مثلا على سبيل المثال في ألمانيا اليوم يتم تخفيض استهلاك الكهرباء، هناك أزمة طاقة واضحة. أوروبا هذا العام لم تكن صريحة مع العالم بخصوص هذا الموضوع.
يعني أستاذ علي، هنا نتحدث عن قرار أوروبي ضد روسيا، طيب ما انعكاسات هذا القرار الأوروبي على أوروبا نفسها؟
بالنسبة لهذا تأثير هذا القرار على أوروبا، سوف نشاهد ارتفاع في أسعار النفط، وقد تتجاوز أسعار النفط 150 دولار أيضا، خاصة بعد رجوع أغلب الدول وتحقيق التوازن بمنظمة أوبك بلاس وتقسيم الحصص. قد تتجه منظمة أوبك بلاس لرفع صادراتها من أجل تخفيض حدة التوترات السياسية فقط، هذا ما توصلت إليه من خلال حديثي مع بعض الأطراف بالمنظمة.
دكتور علي، برأيكم يعني ما هي الخيارات المطروحة الآن أمام روسيا؟ هل تبديل الأسواق سيجدي نفعاً؟
فبالتأكيد روسيا لن ترضى بهذا القرار. تسعير النفط الروسي حول 40 أو 60 دولار، نتحدث عن أسعار تلامس 100 دولار للبرميل، فهذا سيكون له تبعات سيئة. فأعتقد بأن روسيا سوف تلجأ إلى تخفيض صادراتها من أجل التكيف مع العقوبات التي تفرضها.
المحلل الاقتصادي علي الفارسي، كنت معنا عبر الهاتف من ليبيا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
وإلى أخبار اقتصادية متفرقة، دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة إلى ضرورة العمل على تنفيذ مشروع ربط كهربائي بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الأوروبية، وذلك بهدف تزويد أوروبا بالطاقة الخضراء.
وخلال لقاء بين الخرابشة ووفد بريطاني لبحث مجالات التعاون بين البلدين، أكد أن الربط مع أوروبا يحقق التكامل بين الدول عبر تزويدها بالطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بأسعار منخفضة نسبياً، موضحاً أن الربط يشمل تزويد دول شمال البحر المتوسط بالهيدروجين الأخضر المنتج من مصادر الطاقة المتجددة، ما يساهم في تحقيق التزامات تلك الدول بتقليل انبعاثات الكربون حفاظاً على البيئة، بجانب تقليل تأثير الغازات الدفيئة على التغير المناخي.
وأشار أيضاً إلى أن الأردن يعمل على تعزيز دوره كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة لديه.
في خضم المساعي السعودية لزيادة الإيرادات الاقتصادية غير النفطية ودعم القطاع السياحي وتطويره، دشن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب الهوية الموحدة لشتاء السعودية،
وقال إن شتاء هذا العام سيكون الأجمل في تفاصيله وسيعطي الزوار والسياح دفء الأجواء الذي يبحثون عنه، كما يتميز بفعالياته المتنوعة والمختلفة بما يجذب السائحين من كل العالم لزيارة السعودية.
وطالبت الهيئة السعودية للسياحة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في صناعة السياحة والمتكاملة معها باستخدام الهوية الموحدة في التعريف والترويج للوجهات والمواسم والفعاليات والعروض والمنتجات الشتوية.
اعتبر محمد المعجل نائب رئيس لجنة السياحة في غرفة الرياض سابقاً في حديثه لوكالة سبوتنيك، فإن هذه الخطوة تأتي لتوحيد الفعاليات في فصل الشتاء تحت مسمى وهوية واحدة للمملكة العربية السعودية وتوحيد التسويق كما يحدث في مواسم السعودية بالرياض أو جدة أو أبها، هذا من شأنه توحيد الهوية للسياح والزائرين خلال الشتاء.
قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مدحت نافع إن ما تم خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي هو تحريك وليس تعويم، ما يعني أننا قد نحتاج إلى التعويم مستقبلا.
أضاف في حديثه لوكالة سبوتنيك، إذا كان ما تم خلال الشهر الماضي هو تعويم فلن نحتاج إلى تعويم جديد، ولكن أرى أن ما حدث هو تحريك وهذا يتضح في سياق النص نفسه، فإذا كان ما حدث هو تحريك فهل نضطر إلى تحريك جديد؟ بطبيعة الحال سوف نضطر دائما إلى التحريك لسعر الصرف طالما لم تتغير السياسات الاقتصادية.
اعتبر الخبير الاقتصادي محمد موسى أن قرار حاكم مصرف لبنان برفع سعر صرف الدولار الرسمي والبدء بتطبيقه بعد قرابة الشهرين سيكون له تداعيات جمع على الاقتصاد الوطني بمناحية مختلفة.
وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك قال موسى إنه بالنسبة للاقتصاد الكلي قد نذهب إلى مزيد من الانكماش، والجميع يدرك أن اقتصاد لبنان كان قرابة 55 مليار هو تحت 18 مليار، وبالتالي الاقتصاد منكمش أساساً، ومع هكذا قرار ستحد القدرة الشرائية لدى اللبنانيين التي بالمناسبة ستتآكل أكثر وأكثر بفعل ارتفاع الأسعار نتيجة ارتدادات هذا القرار، ارتفاع الدولار الجمركي، ارتفاع سعر السلع الغذائية وغيرها، مما سيقلل بمكان ما الاستهلاك، وبالتالي الاقتصاد سيتجه إلى الانكماش، وهذا سيقودنا إلى تضخم الكتلة النقدية التي بالمناسبة هي متضخمة عام 2019 حيث كانت قرابة 5 تريليونات، أما اليوم فهي بحدود 70 تريليون، طبعا هذا بحسب العديد من الخبراء.
ولدينا أيضا في حصاد الأسبوع، يعيش اللاجئون الفلسطينيون في الداخل أو في دول الشتات أوضاعا مأساوية تزداد صعوبة مع قدوم فصل الشتاء، حيث الأمطار والثلوج والبرد القارس الذي يحاصر المنازل والمخيمات ومياه الصرف الصحي التي تملأ الأزقة والشوارع وتصل إلى غرف معيشتهم، وسط غياب الدعم الدولي وتوقف الكثير من خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.
أم العبد اللاجئة الفلسطينية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة تشير إلى منزلها المتهالك قائلة لسبوتنيك، الشتاء هنا مخيف، المعاناة تتضاعف في هذا الفصل وأقف عاجزة، هل أغطي سقف المنزل بقطعة نايلون كبيرة أم أضع منشفة تحت الشبابيك لمنع دخول مياه الأمطار، أم أسد منافذ الصرف بسجاداتنا البالية حتى لا تخرج مياهها علينا؟
وكشف الدكتور زاهر البنا رئيس المجلس المركزي لأولياء الأمور في مدارس الأونروا بقطاع غزة خلال حديثه لسبوتنيك أن هناك أكثر من 2 مليون لاجئ في قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً والأكثر فقراً في العالم، حيث يعاني 93% من سكان ظروفاً إنسانية قاهرة، وحول العدوان الإسرائيلي المتواصل والحصار حياة اللاجئين إلى جحيم، فالمخيمات هناك تشهد ازدحاما سكانيا خانقا في ظل ضيق المساحة.
بدوره قال محمد شولي مسؤول بمؤسسة شاهد الفلسطينية الحقوقية في لبنان لوكالة سبوتنيك.
وطبعا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان وارتفاع نسبة الفقر والبطالة حيث لامست 3%، وهذه آخر إحصائية لمنظمة الأنروا حيث قامت بإجراء عينة مسح اجتماعي اقتصادي، أظهرت أن نسبة الفقر والبطالة يعني تجاوزت 90% وسط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وانعكس هذا بشكل كبير على قدرات العائلات سواء لتأمين الغذاء وذلك تأمين بدل النقل لطلابهم في الجامعات أو الالتحاق بالجامعات أو حتى تأمين متطلبات فصل الشتاء من التدفئة والملابس الشتوية خصوصا في المناطق المرتفعة فوق سطح البحر عن سطح البحر حوالي 400 متر فوق سطح البحر، خصوصا أن النظروة كانت سابق تزود هذه العائلات الفلسطينية بما يسمى winterization يعني باحتياجات العائلات لفصل الشتاء من الملابس ومحروقات التدفئة من المادة المازوت. الآن هو تعجز عن توفير هذه المستلزمات تحت عنوان أن هناك عجز في موازنتها العامة وليس هناك من دونيشن يعني متوفرة، وبالتالي بات اللاجئون الفلسطينيون يعني يعانون في تأمين الحد الأدنى من هذه المتطلبات خصوصا في المناطق الباردة المرتفعة كما قلت لك وفي منطقة البقاع حيث تزداد نسبة البرودة أكثر من المناطق الساحلية. كذلك يعني لا شك أنه الواقع الاجتماعي الاقتصادي في فصل الشتاء بيكون يزداد صعوبة باعتبار أنه كثير من العمالة الزراعية تضطر إلى وقف أعمالها بسبب عواصف الشتاء وبالتالي ينخفض مدخولها اليومي أو الشهري، وينعكس ذلك على قدرات العائلات الشرائية بسبب أنه العمل حتى المزاول لم يعد متوفرا بشكل دائم خلال فترات الشتاء والبرود. كذلك ينعكس ذلك على البنية التحتية للمنازل منازل المخيمات باعتبار أن الإحصائيات الأخرى تشير أن هناك 5000 وحدة سكنية في المخيمات الفلسطينية في حوالي 12 مخيم في لبنان تحتاج إلى إعادة تأهيل وترميم. هذه المنازل تعاني من الرطوبة العالية، تعاني من نشف المياه الأمطار والتشققات في أسقفها وجدرانها وتحتاج إلى إعادة تأهيل، وبالتالي ليس هناك من تمويل لإكمال عمليات البناء أو الإعمار أو التأهيل أو الترميم، وقد بتنا نسمع يوميا سقوط سقف منزل هنا وهناك على رؤوس الساكنين. يعني الواقع صعب جدا، يزداد صعوبة يوما بعد يوم مع تقادم الأيام ومع نقص التمويل وتقليص الخدمات الأوروا، وبالتالي بات الواقع كما قلت صعبا جدا. الآن المطلوب من المجتمع الدولي ومن الأوروا أن تطلق نداءات طوارئ للدول المانحة والممولة كي تستمر في دعم الأوروا. يعني المشكلة أن الأوروا كمنظمة دولية تتلقى أموالها أموال طوعية ليست أموال يعني مخصصة من الأمم المتحدة يعني كموازنة يعني مقطوعة، لما هي أموال طوعية يتقدم بها المانحين، وبالتالي تخضع هذه الأموال للمزاج المتبرع أو للظروف السياسية من هنا وهنا. فالواقع لا شك واقع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان لا يحسد عليه، ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية، ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والمحروقات، عجز العائلات عن سداد بدل اشتراكات الكهرباء باعتبار أن الكهرباء في لبنان يعني كانت نسبة التغذية عمدى شهرين كانت صفر، الآن بدأت تأتي التغذية لمدة ساعة واحدة في 24 ساعة، فيضطر العائلات إلى الاعتماد على اشتراكات الكهرباء، وبالتالي تكلفة الاشتراكات غالية جدا، تعجز العائلة عن سداد بدل اشتراك الكهرباء، فقدان العملة اللبنانية لقدرتها الشرائية مقابل الدولار. كل هذا الواقع يعني كمخرجاته أعطى واقعا مأساويا يواجهه اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينية في لبنان.
من جانبه قال محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين إن اللاجئين يتشائمون من فصل الشتاء.
الشتاء عندما يأتي يعني يكون مع أنه فصل خير وجيد للزراعة، ولكن اللاجئين الفلسطينيين يعني يتشائموا من المخلفات اللي يترتب عليها، وخاصة البيوت المهترئة واللي بحاجة تأهيل وصيانة، ومعروف بأنه الكثير من البيوت في المخيمات الفلسطينية حالها متهالك، تحديدا في قطاع غزة في المخيمات الوسطى وفي وبالتالي هناك معاناة كبيرة في فصل الشتاء، وخاصة بأنه من يعني طويلة الأونروا تخلت عن الاستعداد ل تقديم عدد من البيوت، واكتفت فقط بتوزيع كميات من النايلون لحماية بعض المنازل المهترئة، ولكن هذا يعني النايلون لن يغني عن جد، لأنه الوضع المخيمات ووضع البيوت وخاصة العائلات الفقيرة وضع متهالك وبحاجة إلى ترميم قبل بداية الشتاء، وليس يعني حالة إسعافية بصرية عن طريق النايلون خلال فصل الشتاء، ففي غاية الصعوبة وبحاجة إلى يعني جهد وعمل ومتابعة من قبل الأونروا لحماية هذه البيوت وتأهيلها لاستقبال فصل الشتاء.
محمود الشهابي الناشط الفلسطيني المقيم في مخيم اليرموك بسوريا أوضح لسبوتنيك أن هذه المعاناة تفاقمت بعد أن تخلت الأونروا عن ترميم هذه المنازل واكتفت بتوزيع كميات من ورق النايلون.
الوضع الفلسطيني بلبنان يعني كثير مأساوي، واللي بسوريا كمان على أكثر. طبعا الناس هلا الأونروا ما عندها أي دعم، تقلصات كل ما عم تقلص الأونروا، الوضع مأساوي. احنا كمنطقة فيها فلسطينيين من سوريا وفلسطينيين من لبنان، طبعا قلن المازوت الواحد صار حقه ما يقارب المليون ليرة لبناني. طبعا في ناس عايشين بالخيام من فلسطينيين سوريا وفي كم عيلة من فلسطينيين لبنان. طبعا وضع المخيمات مزري كتير. المخيمات انا مو ساكن المخيمات، انا ساكن برية المخيمات، يعني اذا فوت على المخيمات بؤرة جهنمية عم بوقع على الناس، المباني عم توقع على العالم، يعني جوا بتكون قاعد بأمان الله ما تلاقي غير السقف وقع على بيت على راسك انت وولادك. طبعا شرطان الكهرباء بالشوارع، يعني بس تمشي بأزقة المخيم كل المخيمات بدون استثناء ما بتلاقي حالك إلا دائم شريط كهرباء. طبعا كثير شباب راحت بالكهرباء وهيك قصص، عرفت حبيبنا. واحنا طبعا قدام امام كارثه، هلا احنا قوارب الموت، ما قوارب الموت، تقلصات الانروا والمجتمع الدولي مع اللاجئ الفلسطيني وين ما كان، يعني المؤسسات الاغاثيه ثلاث ارباعها. يعني انا كلاجئ فلسطيني وقت اروح بدي اي مساعده بيجي بيقول لك انت عندك الانروا. طبعا الانروا انا ما بتعطيني، بتعطيني مثلا انا كل شهرين بتعطيني 100 دولار و25 بدل طعام، يعني كل شهرين بتعطيني انا كعائله ثلاث انفار بتعطينا 250 دولار. هدول 250 دولار بلبنان ما بكفوا حق برميل مازوت، ما بكفوا مصروف اسبوعين استاذنا الكريم وائل، عرفت؟ المأساة، المأساة شعبنا الفلسطيني كبير كثير كثير. بالشمال السوري نفس الشيء، الانروا ما بتتعرف عليه لان قاعدين بالخيم بالمخيمات بدير بلوط وجنبيرس أبصر شو اسمها هاي، كمان نفس الوضع. كمان الانروا والمؤسسات، حتى امبارح شفت مناشده لاحد الشباب انه ما في ولا مؤسسه بتعترف عليهم كفلسطينيين، يعني حتى الفلسطينيين 48 اللي تبرعوا لاخوتنا السوريين بالشمال السوري، الفلسطيني السوري ما شملوا اي شيء. حتى التركية كمان، يعني التركية يعني وضع أهون شوي لأنه تركيا مفتوحة في شغل، ماشي حبيبنا. بس اللي ما يكلها أكثر شيء اللي بالشمال السوري، واللي أكثر شيء ما يكلها هو اللي بلبنان، عارف أستاذ وائل، واللي بالأردن. يعني إحنا تقسمنا بين حوالين سوريا. هلا مثلا هون بلبنان عندنا 28 ألف فلسطيني بجميع المناطق اللبنانية، الوضع تحت الحديد، ما في شيء بالحال ولا شيء ولا شيء.
وإلى مباريات كأس العالم التي تجري في قطر، تتجه الأنظار اليوم صوب استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة الذي سيكون مسرحا لأبرز مباريات اليوم، تجمع منتخب البرتغال ونظيره الغاني في مستهل مشوارهما في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم.
التفاصيل مع موفت سبوتنيك إلى الدوحة جوني الياس.
أجواء كرنفالية تسود شوارع القطر وتحديدا العاصمة القطرية الدوحة مع انطلاق جولة جديدة من مباريات الدور الأول، حيث تلتقي منتخبات سويسرا والكاميرون، أوروغواي وكوريا الجنوبية، البرتغال وغانا، البرازيل وصربيا في أول ظهور لهذه المنتخبات في بطولة كأس العالم. أجواء احتفالية وكرنفالية شاهدناها في مترو الدوحة، حيث توافد كبير لجماهير هذه المنتخبات بلباسهم التقليدي وأهازيجهم التقليدية لمؤازرة منتخبات بلادهم، بالإضافة للتقارب والتعارف مع مشجعين من الدول الأخرى الذين بحضورهم إلى الدوحة أحبوا أن يستفيدوا من فرصة مشاهدة أكبر عدد من المباريات، الأمر الذي تسهله وتوفره الدولة المضيفة من خلال تقارب الملاعب من بعضها البعض وإمكانية حضور أكثر من مباراة في يوم واحد. لا تزال هذه الأجواء مستمرة منذ انطلاق صافرة البداية يوم 20 نوفمبر ومستمرة حتى اللحظة، وسوف تستمر حتى إطلاق صافرة نهاية ختام المونديال. جميع ما تم تداوله وتم مناقشته من أمور ومن انتقادات لملف قطر وضعت في الأدراج. الجميع هنا يعيشون كرة القدم، الجميع هنا فرح بما تقدمه الدولة المضيفة من تسهيلات وتؤمنه للمشجعين وتوفره، الجميع فرح، الطقس أكثر من رائع يساعد على قطع مسافات كبيرة مشيا على الأقدام، الجميع هنا تتاح له الفرصة للتعرف على الثقافة العربية كون هذه البطولة لأول مرة تقام في منطقة الشرق الأوسط، والأمر الذي يدفع العديد من السياح لتجربة المطبخ العربي تحديدا والشرق أوسطي. هذه هي الأجواء وسوف نوفيكم بكل تفاصيل جديدة حولها. شكرا.
أهم ما حدث بمباريات الأمس يا محمد هو فوز المنتخب الياباني باثنين مقابل واحد أمام المنتخب الألماني. لماذا؟ لأنه هذا أثار نشوة لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي من العرب تحديدا، لأن المنتخب الألماني كان مستفزا، فبعد دخوله للملعب وقبل بداية المباراة وضع اليد على الفم، جميع أعضاء الفريق والمنتخب وضعوا يدهم على فمهم إشارة إلى المثلية الجنسية، وهو طبعا ما رفضت قطر بالكامل استضافتهم عندما امتطوا طائرة من ألمانيا إلى قطر تحمل شعار المثلية الجنسية بدلا من العلم الألماني، فأعادتهم قطر إلى سلطنة عمان لتبديل الطائرة والعودة إلى قطر بطائرة يعني عليها العلم الألماني، كما أنها منعتهم من ارتداء إشارات المثلية الجنسية. هذا أثار إعجاب المواطنين العرب الذين كتبوا على وسائل التواصل الاجتماعي أنه اليابان تستحق الفوز أكثر من ألمانيا الشاذة.
صحيح نغام، يعني فعلا السلطات القطرية أبت إلا أن تعيدهم من حيث أتوا ليعودوا من جديد بالشكل الذي يليق بدولة قطر وقيمها وتقاليدها الإسلامية.
طبعا هي دولة عربية إسلامية، لدينا عاداتنا، لدينا تقاليدنا. المثلية الجنسية التي يحاول الغرب وأوروبا تحديدا نشرها في العالم، لا أفهم لماذا لا يمكن أن نتقبلها كعرب.
بالمناسبة نحن لسنا بصدد الدفاع عن أو التهجم على، ولكن الحق يقال، حتى أنه قبيل انطلاق المونديال في قطر، إذا بتتذكري يا نغم، اتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اسمه جياني إنفانتينو، اتهم الغرب بالنفاق في تقاريره عن سجل حقوق الإنسان في قطر، وقدم دفاعا متحمسا آنذاك عن قطر والبطولة.
نتمنى لكم مستمعينا مشاهدة طيبة لمباريات كأس العالم وتشجيع منتخباتكم المفضلة. أما اليوم فنترككم بأمان الله. قدمنا لكم حلقة هذا الأسبوع من حصاد الأسبوع. أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.